الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وسنعيد ما قرأناه مرة ثانية ونبدأ من باب الإقرار. مقدمة: الإقرار يقال قرر الشيء في مكانه قرارا ثبت وسكن، وشرعا إظهار مكلف مختار ما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه باللفظ أو الكتابة بما يمكن صدقه. وحجية الإقرار ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى: وليملل الذي عليه الحق. وأما السنة فما في البخاري ومسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: وعد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقلنا أن أنيس صحابي وليس تصغيرا لأنس. وأما الإجماع فإن المسلمين أجمعوا على أن الإقرار حجة شرعية على المقر. وأما القياس فلأن العاقل لا يقر على نفسه بشيء ضر بنفسه أو ماله إلا إذا كان صادقا فيه. الإقرار حجة قاصرة، الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر لا يتعداه إلى غيره، وذلك لأن المقر لا ولاية له إلا على نفسه فيسري كلامه عليه دون غيره. والإقرار إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء ولا عذر لمن أقر، فمن أقر بحق ثم ادعى الإقرار لم يقبل منه إلا ببينة، أي لم يقبل كلامه أنه أكره إلا ببينة، إلا أن تكون هناك دلالة على الإقراء كقيد وحبس وترسيم عليه، ويكون قرين على صدقه. والقول قول بيمينه، لكن إن كان هناك قرائن تدل على قوة التهمة بحقه فلا ينبغي أن تهمة تلك القرائن، لا سيما إذا تضافرت، وحينئذ يجوز أن يمس بشيء من العذاب ليقر. وطبعا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي لما خبأ المال فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام فمسه بشيء من العذاب حتى اعترف. وهذا الذي قرره وانتصره الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في بابي، إن ضرب المتهم حتى يقر بالحق، ولكن لابد أن يكون عندنا لوث الاتهام. الحديث 62 بعد 107، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. درجة الحديث قال في التلخيص رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحين من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق وإن كان مرا. قال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح غير سلام، وهو ثقة، وقال أحد إسنادي أحمد ثقات، وللحديث شواهد، هو حديث علي بن أبي طالب: قولوا الحق ولو على أنفسكم. قال في الترخيص: رويناه في جزء من حديث أبي علي بن شاذان بسنده إلى علي رضي الله عنه، وفيه ضعف وانقطع، وقد جاء معنى هذا الحديث في عدد من الآيات الكريمات. مفردات الحديث: ولو كان مرا منصوب لأنه خبر كان المحذوف اسمه، المر بضم الميم وتجديد الراء ضد الحل، وهو ما تدرك مرارته بحسة الذوق، وقد تجاوز به المحسوسات إلى المعنويات. ما يؤخذ من الحديث: الحديث ساقه المنذري في الترغيب والترهيب كما يلي: قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا، وألا أخاف في الله لومة لائم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني، وألا أنظر إلى من أعلى مني، وأن أحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني، وألا أسأل أحدا شيئا وإن استكثر، وأن أستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. فهذه وصايا نبوية كريمة، وكل فقرة منها لها أصل من الكتاب أو السنة، فجمعت في هذا الحديث. الحديث في وجوب الإقرار بالحق ولو لحق القائل المقر تبعات، لأن في ذلك إظهارا للحق وإبراء للذمة. وقول الحق هذا شامل لما على المقر نفسه، وشامل أيضا لما على غيره من أداء الشهادة وإنكار المنكر. وفيه دلالة على قبول واعتبار قول القائل وإقراره على نفسه في جميع الحقوق، فلو لم يكن لإقراره اعتبار ما أكد عليه بالإقرار به، وهذا عام لجميع ما يجب الإقرار به من دم أو حد أو مال أو أي حق من الحقوق، فهو إخبار بما على النفس مما يلزمها التخلص منه، ولكون الحق يصعب إجراؤه على النفس وصف بالمرارة التي يكره طعمها ويصعب استساغتها. الإقرار حجة قوية، لأن العاقل لا يقر على نفسه بما يضره إلا صادقا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل من ماعز والغامدي إقرارهما بالزنا وعاملهما بموجبه في إقامة الحد عليهما، فلو لم يكن حد لما أخذها به في الحد الذي من أخص صفاته أنه يطرأ بالشبهات، اللي هي إدراء الحدود بالشبهات ما استطعتم، وإن كان الحديث ضعيف ولكن تلقاه العلماء بالقبول والعمل. الإقرار حدة قاصرة على نفس المقر دون غيره، وهذه مسألة مهمة، فيقتصر إقراره عليه ولا يؤخذ به غيره، لما روى الطبراني عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم علي الحد فقد أتيت أمرا حراما، فقال صلى الله عليه وآله وسلم انطلقوا به فأجلدوه، ولم يكن تزوج، فقال صلى الله عليه وسلم من هي صاحبتك؟ قال فلانة فدعاها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب علي والله إني لا أعرفه، فقال صلى الله عليه وسلم من شاهدك؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي شاهد، فأمر به فجلد حد الفرية 80 جلدة. طبعا هذا الحديث يتعارض مع حديث هلال بن أمية وعويمر العجلاني الثابت في الصحيحين، لأن هلال بن أمية وعويمر العجلاني كل منهما اتهم امرأته مع شريك ابن سحماء، والحديث في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال البينة وإلا حد في ظهرك، وقد اتهم امرأته واتهم الرجل، وتم اللعان، فلما تم اللعان سقط عنه حد القذف لامرأته، لأنه اتهم امرأته بالزنا، فلما لاعن سقط عنه حد القذف عن امرأته. طيب ما هو في نفس الوقت اتهم وقذف شريك ابن سحماء، فلو سقط عنه الحد لقذفه امرأته باللعان فكيف يسقط عنه الحد بقذفه لشريك ابن سحماء؟ مفهوم يا اخوانا الجزئية دي؟ أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه ماعز والغامدية، الغامدية تلو ماعز، وقصتهما في مسلم وفي البخاري أيضا من رواية صهيب ومن رواية أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قرر أو سأل ماعز عدة أسئلة لا تخفى، وفي نهايتها قال لأصحابه خذوه فأقيموا عليه الحد، ولم يسأله عن المرأة، مع أجزاء الزنا لا يتم إلا من الرجل للمرأة، وكذلك المرأة الغامدية لما قالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز أما إني حبل من الزنا، قصة معروفة، ولم يسألها صلى الله عليه وسلم عن صاحبها. وأما قصة العسيف وهي عند مسلم رواية أبي هريرة، وفيها قال الرجل يا رسول الله اقضي بيني وبين خصمي بكتاب الله أنشدك، وأذل بالكلام. ثم قال إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأتي. فالحديث مشهور. ففي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنيس أغدو إلى امرأة فلان فإن اعترفت فرجمها. فذهب إليها أنيس فاعترفت فرجمها. العلماء قالوا إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها أنيس يسألها أن هذا الرجل اتهمك بالزنا، اتهمك بالزنا، فما قولك؟ إن كنت مش بريئة تنكري نقيم عليه حد القذف، أما إن اعترفت فالأمر يختلف. فاعترفت المرأة. ولما جاء رجل إلى ابن مسعود، وفي رواية لعمر بن الخطاب عن ابن له وقعت في الجريمة، فقال زوجها نكاح العفيفة. وهناك فرق بين يعني عياذا بالامرأة متمرسة على الزنا وبين من سقطت في زلة وثابت تاب الله عز وجل عليه. شاهد يا أخوانا الله بارك فيكم، إن كون إن إنسان يعترف بالزنا على نفسه ويسأل عمن وقع بها هذا ليس من دين الله، هذا تنقيب عن العورات والشرع جاء بخلافه. كويس. أما إذا اعترف هو وقال زنيت بفلان، فهنا الأمر أصبح أمرين، يقام عليه الحد طبقا لحالته، إن كان محصن يرجى وإن كان غير محصن يجلد. كل هذا طبعا بأمر الإمام. طيب إن كان غير محصن وسم من فجر بها لابد أن تعلم لأنه قذفها، وقذفه إياها محتمل كاذب أو صادق. أما إقراره على نفسه فلا رجعة فيه، وأقر على نفسه فلا رجعة فيه. ففي هذه الحالة تسأل المرأة: فلان فعل كت وكت وكت وكت، خلاص لم تعترف وأنكرت وهو اعترف عليه. وطبعا القضية مش قضية ادعاءات، قضية شهود وبينات، واخد بالك؟ أذكر مرة كلام ده أقوله ولي فيه مغزى. كنت في جلسة عرفية قبل 5-6 سنوات أيام من كنت يعني إيه أنوي الإصلاح بين الناس، فجلست في جلسة كانت الجريمة إيه رجل اتهم بالزنا مع فلانة، وكل القرائن تدل على القرائن الظاهرة أنه اختلى بهذه المرأة واعترف أنه وقع عليها وأكثر من مرة. فجيء بالمرأة فأنكرت وقال لي تحلف، قلت لها لا ما تحلفيش مش عاوزين حلفان، هو بس الرجل ده ادعى كيت وكيت، أنا لفظي لها كيت وكيت، فهذا صحيح؟ قالت غير صحيح، هو كذاب. الولد قال لك لا أنا مش كذاب، ده حصل كيت وكيت وبدأ يسرد بعض الأمارات. كويس. فكان معايا بعض الناس ممن يغضون بين الناس في المشاكل، فقالوا خلاص، قلت خلاص ايه؟ قالوا الجريمة ثبتت والمرأة متهمة، وهذا من الجهل الفاضح. كويس. وطبعا ترتب على كلامي معهم واحد منهم تبرم وتضجر وكاد أن يترك الجلسة ويمشي، قال إزاي الجريمة ثبتت؟ طبعا من جهله قال هذا الكلام. الشاهد أننا خرجنا من الجلسة وأنا ألقيت الحكم: يا أخوانا هذه المرأة لم تثبت عليها جريمة الزنا شرعا، خلاص، لأن أنا بثبتها بإيه؟ كما تعلمون بحاجتين، صح؟ اللي هو الإقرار والإيه والشهود، والشاهد يدلي بالشهادة بصريح اللفظ، بصريح اللفظ. وكما قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. أنا هعمل له إيه بقى؟ هو الرجل كذب، اكذب، والقبر يضمنا والأخير تجمعه، وعندها نافع عن نفسك. فالجريمة لا تثبت لأنها إيه؟ أنكر. أصبحت بالولد بقى أصبح عليه حدين اتنين: حد الزنا لإقراره على نفسه، وحد الإيه؟ القتل. طبعا في الحالة دي احنا لا نقدر نقيم حد الزنا ولا حد الايه الخطف. طب وبعدين روح يا ازاي يا اخوان؟ الله يبقى احكم معايا يا اخوانا كده. لا لحظه يا شغله اكمل بس كلام معايا يا مشايخ. المسائل دي بالذات رجائي ان تفطن الي، واياك ثم اياك يتوسم الناس فيك الخير وتصلح بينهما في قضايا الشرع تكلم فيها، إلا بما ألزمنا الشرع وإن كان في استطاعتك أن تنفذه. ومعلوم إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر، ليس لنا ذلك. طب والعمل إيه؟ مالكش عمل، خلاص انتهى الأمر على ذلك. طيب أخونا يشهد بيقول هو وقع في الفحش أكثر من مرة واعترف. السؤال اللي هو على نفسه، هو رجل اعترف بالزنا بمرات متعددة. قال ده أنا عياذا بالله كتير، وذهب إلى ولي الأمر يقيم عليه الحد. كم حد يقام؟ حد واحد فقط، حد واحد فقط، وهذا أمر الذي عليه أهل العلم. فضل. نعم أعلن نأمن ذلك يا أخو الله. نعم أخونا أكرمه الله بيتكلم عن رجل وقع في ذنب يستوجب الحد على العموم بقى، أي ذنب. ونحن في بلد تقام فيه الحدود، فهل له أن يستر على نفسه أم يذهب إلى ولي الأمر كما ذهب ماعز والغامدية: أقمت حدا فأقم في كتاب الله؟ الأمر متوقف على إيه؟ على لوم النفس البشرية لصاحبه. لأن احنا لما نيجي ننظر إلى النكتة في مجيء ماعز والغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، السر فين؟ السر فين؟ إن اللوم الذي ترتب من نفسه عليه ما استطاع أن يتحمله، مقدرش يتحمله، نفسه بتلومه على الذنب الذي فعله، فلسان حاله يقول: عذاب الدنيا أهون بكثير. يبقى أصبح هنا يا شيخ بيتوقف على الشخص، والله تحمل لوم النفس البشرية، خلاص الأولى الستر على نفسي. طيب ما تحمل وعايش في ألم وعذاب، لأن خدوا بالكوا النفس البشرية إذا استقامت ولامت صاحبها على تقصير تنغص عليه حياته. اقرأ معي قوله تعالى: وضاقت عليهم أنفسهم، صح؟ وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. منين؟ من اللوم، من لوم النفس البشرية. والله استطاع أن يتحمله يستر على نفسه، والستر أولى. طيب ما استطاع، عايش في نكد، لا بيأكل، خلاص. وطبعا كما تعلمون هذا ليس فيه انتقاص له، ومن أجل ذلك تجد لما يعني تكلم بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسل لا غفر له. وفي ماعز لقد رأيته في أنهار الجنة ينغمس، لأن طبعا مفهوم الناس بيتغير. بمعنى لو رأوا رجلا يفعل ذلك لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، والذي فعله مشروع، ولكن الأولى الستر إلا إلا ما يتحمل ألم نفسه. فضل عبد بالنسبة لإيه؟ أي مرفع أمره إيه؟ السلطان في جريمة الزنا لا يعاقب من زنى إلا إذا أراد ولي المرء، واخد بالك؟ ولي المرء يقول لك آه ده هو زنى وهات لي حق منه، طب حقك خد لك 5-6000 جنيه ونسجنه 16، هذا لا يحل. نعم، حد القذف يعاقب إن ثبتت بسجن 16، هذا الذي به القانون ولا يجوز. يبقى في هذه الحالة كما قلنا مرارا تحتسب المرأة وتسكت ولا تتكلم، ولن يضيع لها حق عند الله عز وجل. يسأل أخونا عن جريمة تمت واكتمل نصاب الشهادة، اكتمل نصاب الشهادة، طيب هل لهم أن يتكلموا أم يستروا؟ الجواب ما الغرض من الكلام؟ ما احنا هنتكلم، ها؟ ما انا بتكلم عن الشهود، ها؟ لا في الحالة دي لا، لهم أن يتكلموا، لهم أن يتكلموا، واخد بالك؟ حتى ينزجر العاصي ويقام شرع الله عز وجل، لأن احنا قلنا قبل ذلك الحدود زواجر، ها؟ وجوابر. زواجر لمن لم يفعل إياك أن تفعل، وجوابر لمن فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمخزومية التي سرقت أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. طيب فضل لا 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 نسألهم، ما هو ده ورضا. نعم هذا الحديث فيه كلام مع يا أخي الفضل، هذا الحديث فيه كلام، خد بالك. تفضل يا ولدي.
بالنسبه للمراه الغامديه لما تهجر النبي صلى الله عليه وسلم، حضرتك ذكرت ان اللوم النفسي اللي حملها
هي وماعز. نعم نعم اي نعم.
هل من الممكن ان نقول ان لما علمت نفسها انها حبلى فذهبت في هذا الامر؟
لا، وما وجه ذلك؟ ولما ذهبت من اجل هذا الامر؟ لا 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 يا شيخ. نعم
حد القذف بالنسبة للهلال الجنوبية شريك
المسكين. النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم وروايات الحديث كلها لم يقم حد القذف على هلال ولا عويمر العجلان، مع أنهما سميا شريك ابن سحماء. وذي طبعا من الأشياء الغريبة إن الاثنين يتهموا شريك ابن سحماء، إن كل واحد قال زنى بمرأتي، حتى هلال بن أمية يقول سمعت بأذني ورأيت بعين، واخد بالك؟ وحتى امرأة هلال كانت حامل، أما عويمر فلا. لدرجة إن هذا الأمر خدوا بالكم أشكل على بعض أهل العلم وبدأ يتأول ويتعسف في الرد ويريد أن يجعل قصة اللعان واحدة وليست اثنتين، ولكن الصواب كما قال الحافظ ابن حجر تعددت مع هلال بن أمية وعويمر العجلان، وليس ثم غضاضة في أن يكون المتهم في الجريمتين شريك بن سحمة، واخد بالك؟ إما الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد عليهما، وفيه دليل على أن الرجل إذا قذف امرأته بجريمة الزنا مع رجل لا يقام عليه حد القذف إذا تم اللعان، إذا تم اللعن. أما إن لم يتم اللعن أمر يختلف. فضل يا أخي. لا، في جريمة الزنا حفظك الله وحفظ المسلمين والمسلمات، جريمة الزنا أكرمك الله لا تثبت إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يعترف الرجل أو المرأة، كويس. الحالة الثانية أن يكون هناك 4 من الشهود الذكور، اختل واحد من الأمرين لا تثبت الجريمة، حتى لو شهد 3 والرابع نكل أو تكلم بكلام لا يدل صراحة على ثبوت الجريمة لا تثبت. وطبعا قصة أبي بكرة نفيع بن الحارث مع من؟ مع المغيرة بن شعبة، ليست منا ببعيد، واخد بالك. نكل أحدهم عن الشهادة ولم يشهد كما شهد 3 قبله، فأقام عمر على 3 حد القذف، ومنهم أبي بكرة نفيع بن الحارث، وأسقط الحد عن المغيرة بن شعبة، والقصة مشهورة ومعلومة. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا عن مسألة خطيرة، وهي أن التصوير بالآلات الحديثة لجريمة الزنا، هذا الأمر محرم، زي بالضبط التسجيل المكالمات بدون علم المتكلم، هذا لا يجوز. طيب أخطأ وصور، صور الجريمة، تمت الأركان، فهل يا ترى التصوير تثبت به الجريمة؟ الجواب لا، يسمى في الفقه بلوث الاتهام. سمع ايه؟ ها؟ يقول له تعالى صورتك هي مع فلانة، قال لك لا، ده انتوا جبتوا راسي حطيتوها على جسم واحد تاني مش انا. وادي مالكم يا اخوانا، ملوش اعتبار ابدا باي حال من الاحوال، وفي هذه الحاله الستر اولى. نسال الله تبارك وتعالى ان يزبل علينا وعليكم الستر في الدنيا والاخره. نعم. لا، الزنا فقط. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. أنث العدد دليل على تذكير المعدود، فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت إلى آخر الآيات. وهذا الحكم مجمع عليه، جريمة الزنا ب4 شهود، أما عداها فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. تفضلوا. لا، ليس عليه اسم، ولكن الجريمة لا تثبت، ولكن هذا لوث اتهام. معايا يا اخوانا؟ تفضل يا شيخ. هو هنا بيسأل عن امرأة متزوجة وزنت وحملت من الزنا، السؤال فين بقى دلوقتي؟ يعني هو شك فيه إن هو ليس بابنه. التقنية الحديثة والتحليلات بكل أنواعها لا يثبت بها نسب ولا ينتفي بها نسب. يعني إيه؟ ملهاش لازم، ملهاش لازم خالص. طب والعمل إيه؟ والله أنت ما قدامكش غير خيارين اثنين، إما أن تتبرأ من هذا المولود باللعان، وفي هذه الحالة لا ينسب إليك بل ينسب إلى أمه، وإما أن تسكت، والولد للفراش وللعاهر الحجر. تفضل. إذا كان زوجها لا ينجب، كلمة لا ينجب، ركزوا معايا أخوانا في القضايا دي لأنها قضايا خطيرة شوي. من الذي أعلمه أنه لا ينجب؟ لا، ما هقول بقى الاحتمالات اهو، ما انا بفهم شويه في الحاجات دي. والاحتمالات، الاحتمال ان يكون الرجل بالتحليلات ما بينجبش، وهذا الكلام باعتراف اهل الاختصاص ليس بدليل يقيني، بل ممكن يعمل تحليل ما بيخلفش، تاني يوم لا ده هيخلف. وده مسألة ده كلامهم ليا، يبقى هذا الاحتمال لا يعول عليه. ركز معايا أبنك. لذلك أذكر مرة من المرات حصلت في بلد من البلاد، واحد مريض فراح عمل عملية، عملية في مذاكيره. بعد إن عمل العملية الدكتور قال له معلش بقى يقدر ربنا فيك كده ما عندش هتخلف. فالواد سمع الكلمة وعنها في الذاكرة، معايش خلق. وبعد ذلك تزوج شهر واثنين ومرته ما شاء الله حملت، واخد بالك ما تكلمش. بعد ذلك دب بينه وبينها خلاف، زعلوا مع بعض. فطبعا طلعت الكلمة القبيحة منه، شوف انت جايبها منين. فنقلت المرأة الكلام إلى أوليائها فطارت ثائرته، تعال لنقتلك. تقول ايه؟ قال لهم حصل كتوة 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 كت. الكلام طبعا المهم استدعيت، رحت احكي لي ابن اللي حصل، حصل كذا كذا. على طول اتصلت ببعض المختصين، قالوا هذا الكلام طبيا لا يعول عليه، لا يعول عليه مطلقا أبدا، لأن التحليلات نفسها في عوامل كتابة بتأثر فيها، والشخص نفسه بين الحين والحين يعني ممكن في مرحلة من المراحل ينجب، عدى الخمسين خلاص بقى فض إيدك منه. طب بعد الستين ربنا بارك في عمره وخلق، هذا أمر ملوش مقاييس يا أخوان، ننتبه له كويس. يبقى الاحتمال الأولان كويس. الاحتمال الثاني بقى اللي هو الخطير، أن يكون الرجل مجبوبا أو عنينا، هنا بقى مكمن الخطر، أن يكون الرجل إيه؟ مجبوب أو عنين. المجبوب الحكم واضح، مجبوب هيخلف منين يعني؟ طب العنين يلزم منه اللعان. الكلام واضح ولا مش واضح؟
واضح.
العنين بالزعل عليه كده، العنين يلزم منه اللعان، واخد بالك انت؟ يقول لي انا عنين ولا استطيع الكلام ده كله. قالت لك لا، ازاي؟ ما انا جبت منين ده؟ من خلاص بدون شوشرة يبقى اللعان. بس اللعان ايه؟ أشهد بالله أن هذا الذي في بطنها ليس مني. أما المجبوب فالحكم واضح، تثبت عليها جريمة الزنا على قول من أقوال أهل العلم. قطع يا أخواننا المسائل ديت، ورجاء الله يبارك فيكم، ما هذه المسائل الأعراض والكلام ده أرجو معايا يا أحمد ولا مجبوب؟ أرجو أن تمسكوا ألسنتكم ولا تتعدلوا بالحكم، وحل السؤال إلى من هو أعلم منك وهم كثر، لأن القضية هنا خطيرة، ده نسب وجريمة زنا والمسألة مش هينة. فرجائي ألا تتعجلوا في هذه الأمور. تفضل على العنين، هو الذي يعجز عن إتيان المرأة، أما المجبوب ليس له آلة ذكورة. ماشي؟ بتقولي وإيه اللي عرفك أنه عنين؟ لا اعترف، يبقى ده عيب. طول بالك يا ولدي، طول بالك. المجبوب ليس له آلة ولكن يتبول من محلها فقط، كويس. أما العنين ادعت عليه امرأته أنه لا يأتيها، هنا برضو كشف الطب ملوش اعتبار، بنص السنة والإجماع يضرب له سنة كاملة. هي ادعت عليه، قالت هذا الرجل يعجز عن إتيان، خلاص مش هنخش نفتش بقى وراه، لا هو يعيش معاك سنة كاملة، بعد السنة نشوف النتيجة ايه، واخد بالك؟ بعد السنة جات للقاضي، أيها القاضي نعم زوجي عني، أمال الحبل ده منين؟ قص علينا بقى. إما أن تكونها إما أن تقول إيه ليس بعنين روح يلا انتهى، وإما أن تقول عنين طب من الذي في بطنك من أين هو. طيب بعد أن ضربنا له سنة كاملة جاءت المرأة وأصرت على قولها ولم يظهر عليها أثر الحمل. خد بالك هنا بقى، القول قولها مع اليمين. واضح المشايخ؟ يبقى تقول القول وتقسم يمين الله وتأخذ كل حقوقها المشروعة، والله عز وجل أعلى وأعلم. نكمل. لا بتوقف هنا، بيسأل عن بعض الأطباء يطلبوا تحليل السائل المنوي عن طريق الاستمناء. هنا في الحالة دي الفتوى، لأن الاستمناء محرم، فهنا بننظر لماذا طلب منه التحليل، وبناء على مقتضيات الطلب يكون الحكم بالجواز بالضرورة أم لا. فضل يا شيخ محمود. مش إيه؟ أي نعم. لا احنا قلت لكم في ثنايا الكلام، قلت لكم لا تجلس في جلسة عرفية الجريمة التي يتم التحقيق فيها جريمة الشرع نص على 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 حد فيها، ما جلس من أصله أبدا. واخدين بالكم يا أخوانا، لأن الجلوس والحكم فيها بغير ما أنزل الله، وهذا هو الكفر كما قال ربنا عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فضل يا شباب. هذه مسألة أخرى غير الذي نحن فيه، وهي من اقترف ذنوبا تتعدد فيها الحدود. طيب الإشكالية فين بقى؟ إن كان أحد الحدود هو القتل أو الرجم حتى الموت. نحن قلنا حد الزنا فقط. معي أخي الفضل. طيب تفضل. هذا كذب، لا يعول عليه. الولد للفراش وللعاهر الحجر، بغض النظر بقى دي مسألة قضية أخرى، أنا بتكلم عن جزئية التحليل يا أخوانا لا يثبت صحة نسب ولا ينفيه، ملوش اعتبار أبدا. ولعلكم تذكرون في قصة هلال بن أمية لما تم اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أحمر كأنه وبر فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحمة، فجاءت به على النعت المكروه. كويس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر للحديث ذا، لولا ما مضى منها من الأيمان لكان لي معها شأن، ولم ينسبه إلى شريك بن سحمة ولم ينسبه إلى من؟ إلى هلال بن أمي. يبقى ثبوت النسب له ضوابط عندنا، أما التحليل خطأ. أنت طب ليه؟ هذا لا يحل لك مطلقا أبدا. طبعا ترتب على ذلك كما قال أخونا أنه هو قتل إيه؟ ابنه، خلاص انتقل من مصيبة إلى مصيبة ومن كبيرة إلى كبيرة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. تفضل. نعم على القافة. يسأل أخونا عن التحاليل مع القافة. اعلم رحمك الله أن القافة لا يثبت بها نسب، ولكن يستأنس بها. معي يا أخوانا؟ ولكن إيه؟ يستأنس بها. أما ثبوت النسب زي ما احنا قلنا الولد للفراش، كويس، وأن يستلحق الرجل المولود. معي؟ أو أن يشهد الشهود بأن فلان ابن فلان، يعني رجل تزوج بامرأة ثم مات بعيد عنه ما نعرفش، فجأة جاءت المرأة بجنين ابن من ده ستي ابن الرجل اللي مات، طبعا ما فيش أوراق ولا زوج ولا كلام ده كله، فشهد أقوام أن هذه المرأة كانت تحت هذا الرجل وكان يعاشرها معاشرة الأزواج، فهذا الولد إيه ابن له هذا النسب. أما القافة ومعرفة الشبه يستأنس، أما بها أصالة لا يثبت نسب. والدليل قصة هلال بن أمي، وذبرك يا أخوان هذا لا يثبت به إيه النسب. نرجع للكتاب. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: حديث لا عذر لمن أقر يروى ولا أدري عن أصله إلا أن معناه صحيح، وظاهره عند جميع العلماء اعتبار ذلك الإقرار من المقر بالحق الذي أنشأه. قلت: قال السخوي في المقاصد الحسنة عن هذا الحديث، قال شيخنا يعني ابن حجر: لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيح. قالت ندوة رؤساء المحاكم: إذا أقر المتهم حال الامتحان بالحبس والضرب والتهديد، إن وجد ما يصدق هذا الإقرار من وجود السرقة بعينها عنده أو دل على مكانها وكيفية أخذها من حرز مثلها، فإنه لم يقبل منه بل يؤاخذ بإقراره. أما إذا لم يظهر صدق ذلك الإقرار وكان إقراره نتيجة تعذيب وإقراء، فإنه لا يعتبر مثل هذا الإقرار. يعني هو أقر بناء على إقراه تهديد أو ضرب أو تعذيب، ولكن ما جاءت بينة تؤيد الإقرار، خلاص يبقى هذا الإقرار لا اعتبار له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحقوق قسمان، حقوق الله وحقوق الآدمين. فأما حقوق الله فإن من شروطها إقامتها البقاء على إقراره إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره كف عنه. ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما مائز اشتد عليه الرجم فجري، فقال: يا قوم خدعوني، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقاتلك، وجري. فرجل قابله فضربه بلحي بعير فسقط فرجموه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركتموه؟ عسى الله أن يتوب عليه. يبقى هو هنا أقر ثم رجع في الإقرار. طيب، فأما حقوق الله فإن من شروطها من شروط إقامتها البقاء على إقراره إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره كف عنه. وبهذا قال الأئمة الأربعة والثوري وإسحاق. وأما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة المشاحة، فإذا أقر المكلف مختارا فلا يقبل رجوعه ولا ادعاؤه غلطا أو نسيانا بعد الإقرار الذي يعتبر من أقوى الإثباتات، ولهذا تلزم غرامة المسروق من أقر ولو مرة واحدة. قال الشيخ تقي الدين: وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه ليقر بمكانه، فهذا لا ريب في كما يضرب ليؤدي ما عليه من المال الذي يقدر على وفائه، كما جاء في الصحيح من قصة عم حيي بن أخطب الذي عذب حتى أخرج المال المخفي. ليه؟ كان فيه قرين لوث اتهام، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنفقته الحروب أذهبته الحروب والنفقات، واخد بالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المال كثير والعهد قريب. دي قرينة فدفعه للزبير فمسه بعذاب فاعترف بالمال. قوله: قل الحق ولو كان مرا، أن الله تعالى بكرمه ورحمته لا يؤاخذ على ما تهواه النفوس، ولو كان أمرا مخالفا للحق والعدل ما دام أنه مضمر ذلك في نفسه لم يتابع هوى وشهوته، وإنما عصى نفسه وألزمها الحق، بل إنه بهذه المجاهدة مأجور مثاب. باب العارية. مقدمة العارية بتجديد الياء على المشهور ويجوز تخفيفها، جمعها عواري بالتجديد والتخفيف، يقال عاره الشيء وعاره إياه. سميت عارية من العري وهي التجرد لتجردها من العوض، وشرعا هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها ليردها على مالك، وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليه، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ويمنعون الماعون، وتدخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أضروعا، قال الوزير وغيره اتفق على أنها جائزة وقرب مندوب إليها، وأن للمعير ثوابا. قال الموفق: العارة مستحبة بإجماع المسلمين. وقال الشيخ تقي الدين: تجب مع غنى المالك للآية، وهو قول أحمد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: ويمنعون المعون، أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية كالإناء والفأس ونحو ذلك من مجرة العادة ببذله والسمح به، ففيه الحث على فعل المعروف وبذل الأموال الخفيفة، لأن الله عز وجل لام من لم يفعل ذلك، والله سبحانه أعلم. الحديث 63 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديهم. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. درجة الحديث: الحديث معلول لعنعنة فيما بين الحسن وسمرة. قال في الترخيص: وأحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن عن سمرة، والحسن مختلف في سمعه من سمرة. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري، ذلك إذا صرح بالتحديث من سمرة، أما هو ولم يصرح به بل عنعنه فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد، وبهذا أعله الحافظ في الترخيص. مفردات الحديث: على اليد اسم للجارحة، ولكن المراد منها هنا أن تكون يدا حقيقية أو يدا معنوية كالاستلاء على حق الغير بغير حق. ما أخذت ما موصول مبتدأ، وعلى اليد خبريه، والضمير الراجع محذوف، أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها، وأسند إلى اليد لأنها هي المتصرفة. الحديث 64 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه صححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ، وهو شامل للعاري. درجة الحديث: الحديث حسن. قال في الترخيص: رواه أبو داود والترمذي وللحاكم من حديث أبي هريرة، وتفرد فيه طلق ابن غنام عن شريك، واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياج عن أنس، ولكن فيه أيوب بن سويد مختلف. قال الشافعي: هذا الحديث ليس ثابتا. وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. أما الشيخ نصر الألباني فقال: الحديث صحيح، فقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة، وأنس، ورجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه ثابت، وما نقل عن بعض المتقدمين من أنه ليس بثابت فذلك باعتبار ما وقع له من طريق لا بمجموع ما وصل منها إلينا، والله أعلم. مفردات الحديث: أد الأمانة، أعطي الأمانة. الأمانة لغة الوفاء، وشرعا كل عين للغير في هذا الشخص باختيار صاحبها. لا تخن لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم، والخيانة عدم الوفاء بالأمانة بأن لم يؤديها أو لم يؤدي بعضها، وتقدم معناها قريبا. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني أنت أعطت لواحد فلوس وديعة، كويس، ثم طلبتها قال لك مالكش حاجة عندي، واضح كده؟ قام هذا الشخص بعينه وأعطاك مال وديعة عندك، انت قلت بس الحمد لله فلوسي جاتني، ثم طلبها منك. هو ده نص الحديث بقى: لا تخن من خانك، ردها عليه. ده جات لي باختياره. لا، هو ده نص الحديث، او هو ده مفهوم الحديث، ومن اجله سيق الحديث، لانه اصلا الحديث من روايه يوسف بن مهف المكي انه كان كاتبا لرجل من الانصاري على ايتام له، فغلطوه فالف دينار فاعطاهم اياه، فجاءت الاموال عند يوسف المكي، فقال للانصاري يوسف بن مهك: أأخذ ما غلطوه فيه؟ قال: لا، سمعت أبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. اتفهم إيه معنى تخن من خانك؟ يعني هو خانك ثم رد عليك مال وديعة منه عندك، فإذا أردت أن تمنعه ما استودعك إياه فقد خنته، بنص الحديث. الحديث 65 وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسل فأعطهم 30 قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله باب العارية وباب الغصب في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.